حبيبي أختاه لله فقد طاب هداه. إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها.
بسم الله والحمد لله. نلقاكم مجددا أعزائي المشاهدين، نلقاكم مجددا ونحن نطلب النور، نلقاكم مجددا ونحن نطلب أن يهدينا الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الذي أتى بنا إلى هذا الكون الجميل وإلى هذه الدنيا الجميلة لكي نعبده حق عبادته، ولكي نعمر الأرض بالخيرات وبالطهر والنقاء، فنرحل إليه لتكون الجائزة الجنة الطيبة بجوار الرب الطيب سبحانه وتعالى. وحتى نقصد هذه الغايات ونعيش الخيرات، أمرنا ربنا سبحانه أن نتجنب كل شيء قبيح، نتجنب الفواحش ونتجنب المنكرات التي هي في العمق أمر إبليس وأمر الشيطان. دعا الإنسان إلى فواحش العقل حينما أمره بالمخدرات وبالخمور وغيرها، ودعاه إلى فواحش العلاقات حينما أمره أن يتعدى الدائرة الحلال الدائرة الطيبة إلى العلاقات غير الطبيعية أو ما نصطلح عليه في ديننا بالزنا ومصائبه. حول هذا الموضوع كيف نبتعد؟ كما قال رب سبحانه لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كيف نتلوث بهذا الشيء الذي له عاقبة وخيمة في الدنيا وله عاقبة وخيمة في الآخرة ويوم العرض على الله عز وجل؟ حول هذه المعاني نقف معكم ونحن نرى سورة النور تؤكد على المنهج الطيب والمنهج الصالح. لكن قبل أن أتحدث مع أخواتي حول هذا الموضوع، ألقاكم بعد هذا الاستطلاع ودمتم طيبين.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه. إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
عندنا عقوبة للمتزوج وغير للمتزوج والمتزوجة، لغير المتزوج وغير المتزوجة، للمتزوج والمتزوجة الرجم حتى الموت. إذا واحد زنى أو زنت وهي متزوجة أو متزوج الرجم حتى الموت، لغير المتزوجة وغير المتزوج 80 جلدة.
الرجم حتى الموت، ثيب الزاني الرجم حتى الموت. الزاني عندما لا يكون متزوجا 100 جلدة.
والله حسب معرفتي أنا برأيي أنه المتزوج الرجم حتى الموت، والمش متزوج 80 جلدة.
هو الزنا نوعين، الزاني المحصن والزاني اللي مش محصن. طبعا الزاني المحصن اللي هو اللي يكون متزوج، الزاني المحصن الرجم حتى الموت، والزاني الغير محصن 80 جلد.
اكيد، لانه الاسباب المدمره بتنتج عن الزنا، مثلا امراض الزهايمر والايدز والهاي كلها بتنتشر بالمجتمعات وبتدمر طبقه المجتمع كله.
برايي انا انه حتى يضبط الناس الاشخاص يعني اللي يقوم بشغلات خاطئه،
لردع المخالفين الاخرين،
للردع لضبط الفساد ولمنع الفاحشة أن تتفشى في المجتمع.
أمر المرأة بالتستر وما تغري الرجل وما تطير عنده الغرائز الجنسية، لأنه هاي فطرة من الله. يعني إذا واحد شاف واحدة مثلا مش لابسة منيح أو هاي كيد راح تطير عنده الغرائز هاي.
أول شيء عن طريق العقوبات الرادعة اللي وضعها عن طريق القرآن، والأسباب المسهلة للزواج اللي هي المانعة لوقوع الزنا.
أول شيء عن طريق العقوبات اللي ذكرناها قبل شوية اللي هي الرجم والجلد. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه. إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مجددا. الدكتورة لينا، كنا نتحدث عن الزنا، هذا الأمر المبغوض إلى الله عز وجل، المنهي عنه في شريعتنا. ماذا تقولين عن هذا الزنا، عن أضراره، عن مخاطره؟ كيف لا نقترب من هذا الأمر المستهجن في ديننا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الزنا محرم في جميع الشرائع السماوية، والقرآن الكريم يقول عن هذا، وفي التحديد في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول أيضا للمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وجعل الابتعاد عن الزنا صفة من صفات المؤمنين في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا الله عز وجل لا يحل إلا الطيبات ولا يحرم إلا الخبائث. الخبائث الزنا فظيعة، على سواء على المستوى الأسري، سيوجد أولا انهدمت الأسرة، سيوجد أبناء بلا آباء. على المستوى المجتمعي هنالك هؤلاء الأبناء بلا آباء، ماذا سيكون مصيرهم؟ سيؤثرون سلبا على هذا المجتمع. الأضرار المجتمعية، انتشار الجرائم، وزيادة على هذا هنالك أمراض نتيجة لهذا الزنا، أمراض جنسية على رأسها مرض الإيدز اليوم، يعني حصد
بات يحصد الملايين.
هنالك 60 مليون مصاب بالإيدز، مات منهم وتوفي قريب من 25 مليون، وما يزال الباقون يعني ينتظرون أجلهم. وهذا يعني يعيدنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما فشى الزنا في قوم إلا ابتلاهم حتى يستعلنوا، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالطاعون والأوجاع التي لم تكن
في. وهذا ما نشاهده في عصرنا الحاضر.
نعم. عصرنا صار تطبيق واقعي.
نعم، تطبيق واقعي لهذه المشاكل. أختي، الآية الرائعة تقول: ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يعني من يقترب من الزنا ومن مصائبه سيجد لذلك آثار في حياته في آخرته. نعم. ممكن تتحدث لنا عن بعض هذه الآثار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أبدأ تعظيم الإسلام لجرم الزنا. كثيرة هي المعاصي التي حذرنا منها الإسلام، وكثيرة هي الأفعال التي وصفها الإسلام بأنها قبيحة
غير مرغوبة.
لكن أن يجعل الإسلام الزنا من الكبائر، هذا الشيء يجب أن نقف عنده. في قاعدة في الإسلام تقول، وهو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ظهر المؤمن حما إلا بحقه، يعني لا يصاب هذا الظهر ولا يؤذى هذا الظهر في الحق الطبيعي، لأن الإنسان مصان مكرم عند الله عز وجل، إلا أنه إذا اقترف هذه الفعلة أو هذا الزنا أصبح مباحا. ما فظاعة هذا الفعل عند الله عز وجل حتى يجعل ظهر الإنسان المؤمن مباحا عند الله عز وجل. من فظاعته أيضا في ديننا أن الله عز وجل لم ينهانا عن الزنا، وإنما نهانا عن الاقتراب من الزنا.
الأولى.
ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. إذن ليس فقط الزنا هي الدائرة الضيقة هي التي حرمت علينا، وإنما كل ما يؤدي إلى هذا الزنا من نظرة، من حركة، من كلام، من فعل، من سلوكيات، كل ما يؤدي إلى هذه الدائرة المبغوضة عند الله عز وجل نحن مأمورون بالابتعاد عنه.
نعم. طيب أختي نماء، كيف نستطيع يعني أن نصور فظاعة الزنا للشباب، حتى يعني ممكن ماذا أقول، يعني نحاول ما أمكن أن هذا الشباب يبتعد ولا يستهين. لا. لأن مظاهر الاستهانة بمقدمات الزنا وبالزنا باتت منتشرة في واقعنا اليوم.
يعني بتنا أيضا يعني نأخذ هذا من التفلت من الغرب والتفلت الجنسي، هم باتوا يعني يعانون منه، وذكرنا فيما سبق يعني أحد الكتاب يقول: خطر القنبلة الجنسية فوق أضرار وأضعاف مضاعفة أخطار القنبلة النووية. لكن هنا أريد أن أذكر حديثا شريفا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زنى الإنسان خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا أقلع عاد إليه الإيمان. وهذا شيء خطير، عندما يزني الإنسان يخرج إيمانه، يغيب إيمانه. لكن أنا هنا أحب أن أعقب على كلام الدكتورة نماء، ذكرت: ولا تقربوا الزنا. لم يحرم فقط الزنا، وإنما كل ما يقرب إلى الزنا. في سورة النور هنالك خطوات رائعة، أساليب وقائية للوقاية من الزنا. إذن لم يحرم فقط الزنا. بدأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، لكن في تلك السورة خطوات هامة جدا، منها وأنكحوا الأيامة، تزويج الشباب خطوة من خطوات الوقاية من الزنا، منها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، منها أيضا الحشمة والحجاب، هذه الوقاية المجتمعية، يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، منها تحريم البغاء. إذا نحن عندما نقول تحريم الزنا يجب أن نوجد الوسائل. الإسلام لم يعتمد فقط على العقوبة للابتعاد عن الزنا، وإنما اعتمد على تطهير الجو، أن يوجد البيئة الصالحة التي تعين الفرد على الابتعاد عن الزنا.
نعم، في نقطة جميلة ترتيها أحب أن تفصلي فيها أختي. تفضل. الحديث في رواية أخرى أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. معنى أن القدوم على الزنا تعدي لحدود الله. نعم. عز وجل. نعم. شيء يعني ليس بالهين على المسلم. نعم. أن يحس أنه كمسلم إذا اقترف الزنا صار عنده مشكل مع الخالق كبير جدا. نعم. أختي ما رأيك في الكلام؟
يعني هو لا رأي لنا فيما فيه نص حقيقة. من أبشع رب العالمين بشع لنا الزنا بكل الوسائل.
طبعاً.
يعني حتى الألفاظ إنه كان فاحشة
وساء سبيلا عواقبه.
نعم. يعني في تبغيض من الله عز وجل لهذا الإنسان، لا تقرب الزنا. وفي آية يقول العلماء أنها كانت منسوخة، أنه كان مفروض أنه يحبس قبل أن يأتي الحد الأخير الذي بقي عليه، والعلماء فيها آراء. لكن لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكأنه يقول له انتبه فقد ترتفع عنك سمة الإيمان. نعم. وهي ما يميزك في هذا المجتمع،
وهذا الوجود كله أنك مؤمن.
وهي التي تعطيك صبغة وجودية رسالية في هذا المجتمع. كيف ترضى على نفسك من أجل شهوة حيوانية تنحدر فيها إلى مستوى قد يكون أحيانا أقل من مستوى الحيوانات أعاذنا الله منهم؟ يعني بعض الحيوانات وقاموا بتجربة حقيقية، أنهم وضعوا أفراد بيوض في عش لطائر غير الطائر. علماء قاموا بهذه التجربة، فعندما فقس البيض رأى الطائر الذكر أن الفراخ ليست شبيهة به، فغادر بعيدا. بعد قليل والعلماء يصورون جاء بمجموعة من الذكور وبدأوا بنقر الأنثى حتى قتلت. فهي شريعة الله عز وجل، هو الذي يحكم الإنسان وهو الذي يحكم الطائر وهو الذي يحكم الحيوان. كيف ترضى لنفسك وقد ارتضاك الله عز وجل خليفة في الكون، وارتضاك مؤمنا وارتضاك مصلحا، أن تنحدر إلى مستوى الدواب؟ هذا لا يليق بإيمانك.
نعم، لأن يعني أختي شارت كلمة لطيفة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب يريد الزنا، يعني هذا شيء قبيح. انتبه معي، يعني مشي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وشاب يطلع عليه يسأل شيء كبير جدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي وحكمته قال له قولة عظيمة جدا، أترضاه لأمك؟ يعني ماذا نستشف من هذا الحديث ومن هذه القولة؟
النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه رسول وبوصفه معلم وبوصفه طبيب للبشرية يريد أن يغير هذه السلوكيات. تغيير السلوكيات بحاجة إلى تربية إيمانية وبحاجة إلى تغيير القناعات. اليوم عندما يأتي الشاب الذي يزني يقول له أنت ترتكب محرم وأنت ستكون في نار جهنم وبئس المصير، لن يستفيد من هذه الدروس. نعم. التي سنعطيها إياها. نحن نريد أن نحببه إلى الله عز وجل، نريد أن نبغض إليه الزنا. لاحظي كيف خاطبه النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام خاطب دوافعه. نعم. وقناعاته. قال إذن لي في الزنا يا رسول الله. الصحابة ضجوا، كيف تطلب من هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال على رسلكم يا أخا العرب، أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. أترضاه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم. إذن الهدف والحكمة من هذا أن نأخذ كيف خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف غير القناعات، كيف تتغير،
كيف أثار فيهم شيء كبير. تمام. جدا أنه الزنا لا نرضاها لحياتنا الشخصية.
لكن اليوم ربما لو خاطبت بنفس هذا الخطاب ربما يقول لك من تخاطب نعم أرضاه، لكن إذن الهدف هو خطاب القناعات وتغيير القناعات، لكن حسب الأسلوب الشخص الذي تكلمينه.
طيب الأخت لينا، معنا فاصل حتى نتحدث بعد هذا الفاصل. نعم. بإذن الله عز وجل حول كيف نقلع على هذه الزنا، وكيف بإذن الله عز وجل ندخل إلى مجتمع الطهارة، طهارة القلوب وطهارة الفروج. نلقاكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل على موائد النور وعلى درب النور.
أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
الأخت نماء، يعني كلام وراء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للفئة التي في قلبها الإيمان في قلبها الإسلام، أترضاه لأمك؟ طيب، هذه الزنا ليست فقط جناية على الإنسان في نفسه، بل جناية على النسل القادم،
على
النسل القادم.
نعم.
الآن ظاهرة الأبناء غير الشرعيين ظاهرة مقلقة ومؤرقة.
نعم. وخطيرة.
وخطيرة جدا. نعم. نحن لا نرضى في الدنيا إلا أن أتينا بأب من أب كريم وأم كريمة، فكيف يتجرأ الشباب على هذا المصيبة التي تجعلهم فعلا كأنهم رضوا لأمهاتهم، كأنهم رضوا لأنفسهم أن يأتوا من طريق غير شرعي؟ ما تقولين؟
أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب في كوامنه فطرته، أترضاه لأمك؟ الإنسان الحر لا يرضى الزنا، ولذلك عندما جاءت هند تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعها على وأن لا يزني، قالت له أو تزني الحرة؟
الحرة
تزني الحرة؟ يعني نحن فقدنا في مجتمعاتنا الحالية حتى صرنا أدنى من حرية الجاهلية،
حتى فقدنا الاستهجان.
نعم، يعني أو تزني الحرة وهي في جاهليتها لا تفعله الحرة، وإنما
كيف إذا أضيف للحرية الإسلام؟
فكيف إذا أضيف للحرية نيشان الوجود؟
نعم.
وهو الإيمان.
نعم.
كيف يجتمع حرية الإنسان وإيمانه مع هذا الخلق الذميم؟ هذا حالة. الأمر الآخر، عندما يعلم الإنسان عواقب هذا الزنا بأنه يخلخل مقاصد الإنسان، مقاصد الله عز وجل ومقاصد الإسلام من وجودي، ما المقصد من وجودي؟ هل وجد الإنسان حتى أوجد فيه أنا أو أنت أو هي؟ وجد الإنسان، قال إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة لابد أن يستند إلى تاريخ يستمده من آبائه وأمهاته بعزة وكبرياء ويمرره إلى الأجيال المقبلة،
ونحن محتاجين
تضيع هذه. نعم. المرحلة
محتاجين إلى تركيز هذه المعاني، خاصة في زمن استلاب المرأة بالخصوص.
نعم.
طيب أختي لينا، على مستوى هو الزنا مستهجن للرجال والنساء.
نعم.
لكن نجد أنه هي أضراره تنطلق من الرجل لكنها ربما أشد وأنكى بالنسبة للمرأة. ما قولك في هذا، في من يقول فعلا أنه الزنا زنا إن انطلقت من الرجل وإن انطلقت من المرأة؟
نعم.
لكن أعثارها وأضرارها على الرجل على المرأة وعلى المرأة أخطر.
نعم.
وأكثر مضاعفة.
بداية في بعض المجتمعات تبرر للذكور ما يفعله.
نعم.
ويقولون.
نعم.
الذكور يعني باختصار.
نعم.
الذكر ذنبه مغفور فليفعل ما يشاء له وتحمل الأنثى. الله عز وجل حمل الطرفين.
نعم.
الطرفان محملان هذا الوزر، والطرفان يحرم عليهم بنفس الوتيرة
وبنفس الدرجة
الزنا أبدا.
نعم.
هذا محرم وهذا، والعقوبة واحدة لكليهما. لكن هنا أحب أن أؤكد على نقطة هامة. القرآن الكريم في مدة 13 سنة في المرحلة المكية كان يؤسس إيمان المرء، يؤسس حبه لله تعالى، يؤسس فيه ذلك التقوى الذي تمنعه، تلك التقوى التي تحجبه عن ارتكاب محارم الله. إذن البداية لفعلا تنفير شبابنا من سلوك طريق المعصية، وعلى قمة هذه المعاصي الفاحشة والتي تطلق يعني بالشكل الأعم على الزنا أو بالشكل الأخص على الزنا، هو التربية الإيمانية. اليوم عندما نريد أن نغير المجتمعات لا نبدأ من القمة وإنما نبدأ من القاعدة، وهذا أمر ضروري. القوانين تأتي بعد ذلك حارسة وليست هي الأساس. نربي ضمير الفرد يكون هو الضمير الحارس. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا نبدأ من هنا، نربي.
نعم.
هذا الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي العقوبة.
نعم.
هي عصا تهديدية، العقوبة ليست هي الأساس. يعني الإسلام. نعم. لا ينطلق من العقوبة،
هذا جانب مضاف. نعم. يعني جانب يعني زجري.
نعم.
بعد أن تكون هناك وسائل.
تمام.
وآليات أولية
لكنه لكن أساسي.
أساسي. نعم.
نعم.
أختي، نحب أن أشير إشارة ثم نمر إلى ما السر وراء هذه العقوبة التي أعلى من شأنها.
نعم.
الإسلام إلى.
نعم.
درجة الرجم وإلى درجة.
نعم.
الجلد على مستوى المرأة. ألا يمكن أن يكون هناك شيء ما، يعني نحن الزنا والرجل والمرأة يعني كلاهما قد يطبق.
نعم.
لكن ألا ترين أنه المرأة ممكن أن تكون مساهم أكبر في الصد عن الزنا حينما تبتعد عن الإطارة؟
نعم.
لأن المرأة حينما تمتنع حتى هذا الذي يمتنع وترضع يمكن أن ينزجر، لكن حينما يعني تصبح هي
أبواب الغواية.
نعم. أن
كيف
فتح
كيف
كثير.
نعم.
من الأمور بيد المرأة. ألا ترين يعني أنه
بالتأكيد في مجتمعاتنا الحالية الكثير من الأمور بيد المرأة، بإمكان المرأة أن تسكر أو تغلق الباب الأول الذي سيدخلها إلى مثل هذه
لا
الأمور.
تستجيب إلى هذا،
لكن مع عدم إهمال
لا. لا.
جانب
الوزر.
الذكر.
نعم.
نعم. والوزر كما قالت الدكتورة لينا سواء، لا
فرق. كلاهما يبدأ يعني
البادئ هو الأكثر خطرا.
نعم.
لكن المرأة نعم عليه الزانية والزاني.
نعم.
وبدأ بالزانية لحكمة، لأن المرأة أكثر قدرة على ضبط حشمتها وعلى ضبط مفاتنها
وعلى أن تقول
وعلى
لا،
أن تقول لا،
ولأن عوامل الأنوثة موجودة فيها.
ثم لأن العار في مجتمعاتنا وطبائع مجتمعاتنا، ونحن لا نستطيع أن نخرج خارج مجتمعاتنا. طبيعة العار في هذه
تلحق أكثر،
تلحق المرأة أكثر مما تلحق الرجل. وإن كان هذا وإن كانوا في العقوبة الإلهية سواء
بدليل أختي أن الزينة قد يحدث فيها حمل الرجل تنبري على الأرض،
هي حملت منه.
نعم.
يعني هو يهرب بفعلته، هو يهرب. وهي التي يلحقها. أيوة. العار. ولكن
أيوة. العقوبة
كلاهما عند الله. أيوة.
عند الله سواء، لكن على مستوى الدنيا. يعني تصبح
على مستوى طبيعة المجتمعات أحيانا المرأة نعم يلحق بها العار أكثر،
الأضرار،
لكن
من الأضرار
الأضرار قد تلحق في الرجل، لأن المرأة إذا زنت والعياذ بالله فالولد معروف النسب، أما بالنسبة للرجل فلا نسب له.
نعم.
الولد بالنسبة للرجل
تمام. الولد ولد الزنا قصدت ينسب إلى أمه،
ينسب. نعم. إلى أمه. نعم. نعم. يعني أخرج للمجتمع إنسان نفسيا هو أعطاه كل عوامل أن لا يكون إنسانا منتجا.
نعم.
نعم.
هو أعطى مبدئيا لهذه الأم ولهذا الأب أن لا يتحملوا. أن بدأنا نسمع عن أطفال في حاويات، بدأنا نسمع عن أطفال أمام باب المساجد، بينما سبحان الله في الأسرة العفيفة تكون العائلة كلها في انتظار هذا المولود على أنه سيأتي لهذه العائلة مولود وتتقبل التهاني. في الخزي والذل تجد الأبناء يرمون في الشوارع وعند القمامة والعياذ بالله.
نعم. أختي يعني نستشف من العقوبة، لأن الإسلام لم يأتي بعقوبة الزنا إلا بعد منظومة تربوية.
تمام. تمام.
من التحذير وخشية الله، لكن أي إشارة قوية إلى خطورة الزنا من خلال العقاب؟
العقاب بدأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن هنالك أنا أحب أن أنوه إلا أن هنالك شروط حتى يقام هذا الحد، لأنه كثير من الغربيين اليوم يأتون إلى هذه الآية يجتزئونها. نعم. ويقولون الإسلام مباشرة يرجم الزاني المحصن المتزوج، الزاني المحصن حده الرجم، والزاني غير المحصن غير المتزوج حده الجلد سواء للذكر أو للأنثى. نحن نريد أن نقول هنا هذا الحد لا يقام إلا بعد توفر شروط، وهذه الشروط من الصعب أن تتوفر.
يعني لأن الزنا أختي معذرة، الزنا أختي لينا يعني حينما تصبح أدى للغير، إذا زنى الإنسان واستتر ذنبه على الله، لكن حينما يجهر.
نعم. هذه. نعم. هي عندما. نعم. يجهر.
نعم.
هذه العقوبة الزنا لا تقام إلا على المستعلنين المجاهرين الذين يقولون نحن زنات، لأنه في 4 شهود يجب أن يتوفر، وهؤلاء 4 رأوا فعل الزنا بكامله، وأيضا أن يأتوا ويشهدوا كلهم مع بعض 4 شهود، وهذا ليس بالأمر السهل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة يعني من الفسوق أن يفعل الرجل فعلا حراما وقد ستر الله عليه بالليل، ثم يقول يأتي في الصباح ويقول قد فعلت.
لماذا؟ لأن ستنتشر.
تمام. لأنه في الستر الذي يستتر عندما يفعل
أي
المعصية. يعني هو في قلبه ما يزال خشية، ما يزال في قلبه شيء من الحياء،
ولكن فيه جرأة.
إذا لم تستطيع فاصنع ما فعلت ما شئت، وعندما يتجرأ ويعلن أيضا هو سيجر غيره ممن كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى.
نعم.
إذن شروط الزنا مطلوب تحققها حتى يقام هذا الحد. لذلك نحن نرى في العهد النبوي لم يقام حد الزنا إلا على أناس هم أقروا بأنفسهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز عندما جاء ويريد يقول زنيت فطهرني، قال له لعلك قبلت، لعلك لمست، يعني اذهب فتب. حتى في بعض الروايات ويحك استغفر الله وتب. إذن التوبة بالنسبة للمستترين تكفي، لكن هذا المستعلن الذي يستعلن ولاحظه 4 شهود ورأوه بالفعل الجرمي المعلن، هذا الذي.
نعم. من هنا أختي يعني يعظم مخاطر الآن المؤسسات التي تنشر الزنا وتساعد على الميوعة. لماذا هذه المؤسسات؟ لأنها تدخل في ضمن قوله سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. نعم. يعني معنى أنه هناك خطر أكثر حينما يصبح
من
الإنسان
من فعل الفاحشة.
نعم.
هو حب انتشار الفاحشة.
نعم. هذا أخطر من الفاحشة في نفسها.
هو أخطر من الفاحشة. نعم. ولذلك كانت عقوبة الزنا وعقوبة القذف أعلى من مستوى الفرد. نحن تكلمنا عن الأسرة، وأعود وأقول لعل أخطر ما جعل عقوبة الزنا بهذه الفظاعة هو حفاظ الإسلام على الأسرة.
نعم.
حفاظ الإسلام على الأسرة. إذا انتشرت هذه الفاقة، إذا انتشرت هذه الجريمة القبيحة، إذا انفرطت الأسرة، هذه الجريمة انفرطت الأسرة،
أصبح الاستمتاع بسيط.
نعم،
يعني أينما حللت وأينما
ودون تكلفة،
بدون مسؤولية،
دون مسؤولية. نعم.
وعندما تنحل الأسرة ينحل المجتمع بكله، لأنه
وبالتالي منظومة الإسلام في العقوبات بأن العقوبة تشتد إذا كانت أعمق من الناحية العمودية، بمعنى كلما كان الإنسان تجرأ وتجرأ وتجرأ وأقدم وانتهك المقدمات إلى أن وصل إلى الجرم، وكلما كانت أعرض على المستوى
يعني معنى الأفقي. أن هنا العقوبة هي فيها أختي لينا حق الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأنه لا تجرأ على حق الله.
نعم.
وتجرأ على
حق البشر،
حق نفسه، حق أولا في أن يحصن ذاته، ثم تجرأ على حق المجتمعات.
نعم.
في أن تعيش ألا نؤذيها بفواحشنا.
نعم.
ومنكراتنا.
نعم.
يمكن أن نستفشي في هذه الأبعاد.
هنالك في إحصائية 10 ملايين إصابة جنسية في العالم العربي لعام 2003. ماذا يعني هذا؟ يعني اليوم يقول البعض نحن في مأمن من الإيدز، نحن في مأمن من الزنا، نحن بلاد إسلامية، بلاد تأخذ بالحد.
نعم.
وبالزجر وبالكذا. نحن بحاجة إلى أن نعيد هذا التقييم، بحاجة إلى أن ننظر نظرة صحيحة. النعامة عندما تخبئ رأسها في الرمل وتقول أنا لا أرى الصياد، الصياد لا يراني، تكون مخطئة. يجب أن نرى فعلا واقعنا وأن ندرس بعين الفاحص البصير كيف نعالج هذا الداء الذي استشرى بنا.
نعم فعلا نحن محتاجين أعزائي المشاهدين أن نقف أفرادا وشعوبا وجماعات ومؤسسات، أن نقف وجه أمام طاعون المعاصر الزنا ومآلاته وأضراره، حتى نحمي علاقتنا بالله كمؤمنين ومسلمين، وحتى نحمي مجتمعاتنا من طاعون العصر ومخلفاته على الأسرة وعلى الأطفال. نلقاكم أعزائي المشاهدين في حلقة قادمة، ونحن نستهدي بنور الله وبوحي الله على مجتمع الطهارة ومجتمع العفاف. دمتم طاهرين طيبين، نور الله الحياة والأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أختاه أنيبي، أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور، يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. أختاه يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. أختاه